أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم، اليوم الثاني من الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، الموضوع الذي يناسب حديث هذا اليوم الكلام حول القرآن الكريم. ومقدمة أقول عن نفسي، كل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حقيقة هنالك جفاء شديد تجاه القرآن الكريم من قبل جميع المسلمين وجميع المؤمنين. حقيقة ما في أنس بكتاب الله سبحانه وتعالى. واقع الأمر شهر رمضان ربيع القرآن، شهر رمضان نتوجه للقرآن إجمالا، ولكن طول العام ليسأل كل واحد منا نفسه في اليوم الواحد كم آية من القرآن يقرأ، كم ختمة من القرآن يختم، كم تفسير للقرآن الكريم يراجع، كم معنى من المعاني المشكلة في القرآن الكريم اكتشفها من خلال قراءة التفسير. المهم نلاحظ أن هنالك جفاء واضح جدا تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا اقتراحي أن في شهر رمضان المبارك الإنسان يعيد الارتباط بالقرآن معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، وكأنه يريد بكثرة الختمات في شهر رمضان المبارك أن يعتذر إلى كتاب الله عز وجل. طبعا القرآن والعترة كما نعلم هم الثقلان. العترة صحيح نتفاعل في ذكر أهل البيت، قد نذرف بعض الدموع في بعض المناسبات، ولكن أيضا اتباع العترة هو أساس من أساسيات اتباع القرآن والعترة. المهم بالنسبة للقرآن الكريم كما قلنا لكم إخواني أخواتي هنالك جفاء واضح، ولهذا في حديثنا هذا اليوم نركز على هذه النقطة. عسى أن نعيد الصلة وعسى أن نعيد الارتباط بالقرآن الكريم مرة ثانية. إخواني عندنا أن نعلم أن القرآن كلام الله مع العبد، كما أن الصلاة كلام العبد مع الله عز وجل. إذا أحدنا أراد أن يتكلم مع الله عز وجل في الواقع يصلي، وإذا أراد أن يستمع إلى كلام الله عز وجل يقرأ القرآن. قبل أيام كنا نقرأ سورة قل هو الله أحد في الصلاة. حقيقة الإنسان تنتابه الدهشة، التفتوا لهذه النقطة وقس عليه باقي الأمور. في سورة قل هو الله أحد ماذا يقول الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو أن الإنسان يبكي في سورة قل هو الله أحد لكان الأمر بذلك جديرا. ما وجه البكاء في سورة قل هو الله أحد؟ لا في ذكر جهنم ولا الزقوم ولا الضريع ولا ما شابه ذلك ولا الحميم. أين وجه التفاعل في سورة قل هو الله أحد؟ أتعلمون يبلغ الأمر برب العزة والجلال الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، العلي المتعال الغني عريض الكبرياء المتكبر المهيمن الجبار، إلى أن ينفي عن نفسه صفة الوالدية والمولودية، لم يلد ولم يولد. القرآن الكريم الله عز وجل هكذا تنزل إلى مستوى الحديث مع البشر، ينفي التهم السخيفة، ينفي تهمة أنه مولود وأنه والد. هذا كمال اللطف بني آدم أن يتكلم مع الناس بمستواهم وصحيح الآن فيه معاني معقدة لهذه الكلمة، معاني عميقة للقرآن بطون، لا نكتفي بالمعاني الظاهرية، ولكن الله عز وجل تنزل في الخطاب مع المخلوقين، ينفي شبهة الشرك، ينفي أن الملائكة إناث، ينفي أن له صاحبة. المهم هذا في الواقع كمال لطف الله عز وجل حتى بالذين لا يعقلون يتكلم معهم. والقرآن الكريم خطابه مع المشركين، خطابه مع اليهود. اليوم قرأنا في سورة الجمعة: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم. هؤلاء الذين يخاطبهم القرآن الكريم هم الذين في الواقع خالفوا أنبياء الله والذين كفروا بنعم الله عز وجل، ولكن القرآن الكريم يخاطبهم بلطف، يخاطبهم بحجة، يخاطبهم بمنطق. أليس هذا منتهى اللطف بالله سبحانه وتعالى في خطاب عباده؟ ويبلغ به العطف والتقرب من عباده إلى أن يقول: وإذا سألك عبادي عني. وكأن الله عز وجل يحتاج إلى سؤالنا، وكأن الله عز وجل وكأنه يتوقف ملكه على كثرة العابدين، ونحن نعلم أنه لو عصى الله من في السماوات والأرض لا يزيد في ملكه شيئا، هو الغني عن عباده. المهم إخواني، لو أن الإنسان أنس بالقرآن الكريم حقيقة، احتضن القرآن كما يحتضن أحدكم ولده من شدة الشوق. مع الأسف نلاحظ البعض حتى في مجال تلاوته للقرآن الكريم في مقام العمل، هو لا ينوي طبعا، في مقام العمل عمله إنسان مستخف بالقرآن الكريم، يقرأ الجزء ويقلب الصفحات اللاحقة متى يصل إلى آخر الجزء. لا تقرأ إذا أنت ملول، إذا أنت تعبان، إذا أنت كسلان، إذا أنت إنسان مدبر، إذا أنت إنسان متناعس، ما الداعي لهذه التلاوة؟ أوقات الفراغ الجيد، النشاط، أي ساعات الإقبال، تصرفها على الجريدة وعلى المسلسلات وعلى الحديث النافع وغير النافع. فإذا جاء وقت النوم أريد أن أقرأ صفحة من القرآن الكريم. أليس هذا هو الوهن بعينه؟ إنسان يعطي أفضل ساعاته لغير كتاب الله ولكل ما هب ودب، وأما القرآن الكريم على كل حال اقرأه وهو يقلب الصفحات الأخيرة. أحدنا يضع القرآن في موضع غير لائق أمام رجليه، يمد رجليه تجاه القرآن الكريم، يجعل المصحف في السيارة تضربه الشمس، الأوراق تتمزق، الجلد يبلى. ما ذلك الغرض؟ هو التبرك بالقرآن بهذه الكيفية، يعلقه الإنسان على مرآة السيارة تلعب يمينا وشمالا، هذا هو الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. في بعض البيوت مصاحف لم تفتح إلى يومه هذا، جاء من الحج في المطار، أعطي هدية قرآن مصحف كريم، لم يقرأ منه آية واحدة. وأنا أفضل أن ينوع الإنسان في القراءة من مصاحف مختلفة، إذا عندي في البيت عدة مصاحف ما في داعي للتقليد مصحف واحد، يقرأ من عدة مصاحف لئلا يكون القرآن معطلا. المهم بعد هذه المقدمة الموجزة أقول إخواني أخواتي، الاستفادة من القرآن يحتاج إلى أنس. لاحظ بعض المؤمنين عندما يجلس أمام مسلسل تلفزيوني تمثيلي أو ما شابه لا يعلم سير الأحداث، يتأمل يقول أنا ما أفهم كيف الناس تفهم على ذلك. أما الطفل الصغير الذي هو على صلب الأمور تراه يفهم هذه الأمور، لأن في أنس، في سنخية، في تجانس، في تجاذب، ولهذا بنظرة واحد يكتشف الأمور في الرياضة، في الفن، في غير ذلك. الأنس بالقرآن الكريم أعزائي يحتاج إلى سنخية، وإلا ما المعنى أحدنا يقرأ الجريدة ساعتين من الغلاف إلى الغلاف، فإذا فتح القرآن الكريم فإذا هو سواد في سواد، وكأنه يصعد جبلا طويلا شاهقا. ما في سنخية، ما في أنس. والقرآن الكريم عزيز، آيات الله عزيزة، كما أنك أنت لم تتسانخ مع القرآن الكريم، القرآن الكريم لم يتسانخ معك. الآن الكلام كيف نتسانخ مع القرآن الكريم؟ في الواقع هنالك سبيلان، هذان السبيلان في الواقع هما السبيلان العموميان في حل كل المشاكل: السبيل العلمي والسبيل الروحي. أما السبيل العلمي، الإنسان الذي في الواقع يحاول أن يفهم كنوز القرآن، قلنا في الحلقة الماضية على الأقل نقرأ المصحف المفسر على هامش المصحف شرح لبعض الكلمات الغامضة، الإنسان لا بأس أثناء التلاوة يراجع ذلك، يقرأ بعض التفاسير الميسورة. وكانكم كان فاني البارحة في المسجد الساعة 9:00 و8:00 جيء ببعض الأطفال الذين يحفظون القرآن الكريم، أطفال أحدهم إحدى البنت كانت أظن في سن 4 أو 5، البارحة في المسجد بنت في 4 أو 5، يأتيني هذا المعلم لهم وأقول في أذنه سرا لتقرأ لي آية عن الصيام، أقول في أذنه سرا وهو على مسافة من هذه البنت، وإذا بها تلتقط ما قلت له، والآن كيف تلتقط لا أدري، المسجد كان غاصا بأهله البارحة ورأوا هذا الحدث الملفت. واقعا أنا لم أفسر، لم أجد تفسيرا ماديا، أنا قلت في أذن المعلم لتقرأ لي هذه البنت الصغيرة آية الصيام فقط من بعيد، وإذا بها قالت بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام. إنسان آخر نوى آية الخمس في منتصف المسجد، وإذا هي هنا فهمت ما أسره في أذن أستاذه. في الواقع هذا ارتباط بعالم الملكوت، يعني هذا مو قضية طبيعية. نعم، وحتى حبس الغلام داخل هذه الغرفة وأخذ أيضا يقرأ ما في النفوس، كنا نضمر آيات من القرآن الكريم وإذا هو في داخل الغرفة ويقرأ ما ننويه نحن، وهذا الحدث وقع أمام مئات المؤمنين الذين حضروا البارحة. إذن كيف الإنسان وصل لهذه الدرجة؟ وصل من خلال الأنس بروح القرآن الكريم، المجاهدة. طبعا أنا رأيت هذا المصحف الذي بأيديهم مصحف متهرئ، يعني مصحف ممزق من كثرة التلاوة لهذا الكتاب الكريم، أعطوا هذه الخاصية من خلال الممارسة والقراءة الكثيرة. واللطيف أن هذه البنت الصغيرة يمكن 4-5 سنوات كانت معجما موضوعيا للقرآن، وهذا هو المهم، أنها تأتي بالآيات في الموضوع القرآني، آيات الحج، آيات الجهاد، آيات الحجاب، وإذا هي تفهرس الآيات في هذا المجال. ولعل أحدنا يبلغ من العمر مبلغا لا يتقن قراءة القرآن ولا يتقن حفظ بعض الصور البسيطة. إذن المقدمة العلمية ضرورية للمسانفة مع القرآن الكريم، وكذلك المقدمة الروحية. الإنسان العاصي، الإنسان المذنب، هذا الإنسان لا يعطى نور القرآن. إخواني أعزائي، أرجو أن تقبلوا كلامي على علاته فعلا، وأنتم في مقام العمل جربوا، القرآن نور، هذا النور في الواقع لا يستفاد من التفاسير. والدليل على ذلك بلا تسمية بعض المفسرين الكبار الذين انحرفوا عن منهج أهل البيت، لا يقصر في تفسير الآية، آية القربة، آية المودة، آية اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الإنسان الذي يفسر القرآن في حتى في أيامنا هذه في مختلف الإذاعات والتلفزيونات تشوف إنسان لا يخطئ بلا من ولا ميم، يتكلم عن القرآن وكأنه كان مع النبي أثناء نزول الوحي، وإذا هو أبسط المفاهيم الواضحة في الشريعة قد غفل عنها، قد غفل عن أهل البيت. موقع أهل البيت في القرآن الكريم، أنت الذي تفسر القرآن الكريم يكفي أن تراجع شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، إنسان من عامة المسلمين ألف كتابا باسم شواهد التنزيل فيما نزل من القرآن الكريم في أهل بيت النبوة، مو الآيات المعروفة إنما وليكم الله وغيرها، آيات معروفة، في آيات أخرى في الواقع مفسرة بأهل البيت في كتب المسلمين. طبعا البعض يرى الآيات المفسرة بأهل البيت يستغرب، لعلها مضامين غريبة قد ما تتناسب بشكل واضح مع أهل البيت، ولكن كما نعلم الآيات المفسرة بأهل البيت من قبيل الانطباق على أجل الأفراد، الآية عامة ولكن النبي أو الإمام يقول أنه على رأس هذه الآيات أئمة أهل البيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قد ينطبق هذا على بيت العالم، قد ينطبق على مؤسس من المؤسسات، ولكن البيت الأعظم الذي فيه رجال في الواقع بهذه الصفة هي بيوت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. آيات التقوى على رأس المتقين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وما شابه من الآيات الكريمة في هذا المجال. ولهذا الإنسان كلما رق، هذا الذي حفظ القرآن دفعة واحدة قبل سنوات ليست ببعيدة، أدركنا من أدرك هذا الرجل، إنسان قروي عامي قام بمجاهدة نفسية لوجه الله عز وجل، دخل المزار في تلك البلدة وإذا به يرى القرآن الكريم قد نقش في صدره، يختبر، يعطى له كتاب نحو الكتب العربية فيها شواهد قرآنية، يقال له هذا هو القرآن، يقول لا ليس هذا بقرآن، هذا ليس فيه نور، القرآن فيه نور، أنا لا أرى هذا النور. طبعا بقى على أميته، هو أمي لا زال أميا، كان يفتح له الكتاب ويضع أيديه على بعض السطور يقول هذا السطر فيه آية من القرآن الكريم، يقال له من أين علمت أن هذا السطر آية قرآن، يقول نعم رأيت فيه نورا، هذا كتاب نحوي، طبعا كتاب النحو فيه الأشعار الغرامية وما شابه ذلك، يقول خصوص هذا السطر فيه نور، نور القرآن الكريم. ولهذا في دعاء زمان الغيبة نقول أرنا نوره دائما سرمدا. نحن أتباع مذهب أهل البيت مع التجوز في هذا التعبير، المهم نحن في الواقع إنما ننتظر الدولة الكريمة من أهدافنا ومن آمالنا ومن أمنياتنا، ماذا؟ أن نرى نور القرآن. يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا يأتي بالعدل فقط، لا يأتي بالقسط، لا يأتي حتى تخرج الأرض كنوزها وتتنعمون أنتم، كل واحد يأخذ لمنصب قيادي في زمان ظهور الحجة عليه السلام. من بركات زمان الظهور أن ننفتح على كتاب الله عز وجل وأن نكتشف كنوز القرآن الكريم في هذا المجال. هذه نقطة أولى في حديثنا. هذه النقطة الثانية أيضا من موجبات التسانخ مع القرآن في شهر رمضان بالخصوص، في الواقع هي العلقة ما قبل شهر رمضان. الإنسان الذي له علاقة متميزة بالقرآن الكريم في طوال العام يتلهف على شهر رمضان ليقرأ القرآن، رأينا البعض حتى في حال المشي في المنزل وبيده المصحف كلما وجد فرصة قرأ آية آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، حركة جيدة. وأنا اقترحت على بعض المؤمنين، ولا أدري بعض المؤمنين عملوا بما قلنا أم لم يعملوا، المهم قلت لهم أنتم اليوم في شهر رمضان كم في الطريق، كم في الجمعيات، كم تنتظرون الخطيب على ما يصعد المنبر، لماذا أنتم ساكتون؟ القرآن الكريم في الواقع سورة قل هو الله أحد، التوحيد، ثلاث مرات من قراءة سورة التوحيد يساوي ماذا؟ يساوي ختم القرآن كله فيما عداه من الشهور. وفي شهر رمضان كل آية من القرآن الكريم مقابل ماذا؟ مقابل ختمة. معنى ذلك أن قراءة سورة التوحيد ثلاث مرات يساوي ختمة فيما عداه من شهر رمضان، وهذه الختمة في شهر رمضان تتحول إلى ماذا؟ إلى ختمات وختمات بعدد آيات القرآن الكريم. فليلهج أحدنا بذكر قل هو الله أحد، إذا أحدنا مو حافظ القرآن ليلهج يكثر من ذكر قل هو الله أحد. علماؤنا الأبرار المراجع الذين سمعنا عنهم ورأينا بعضهم من القرآن يلهجون بأمرين، خذوه مني هذه في الواقع ذكرى ليوم الفائدة، يلهجون من القرآن بسورتين، اللهج يعني الإكثار من الذكر، التوحيد وسورة ماذا؟ القدر، إنا أنزلناه. يقال بأن التوحيد يقوي جهة الولاية في النفس، التأمل في مضامين قل هو الله أحد، وسورة إنا أنزلناه سورة مرتبطة بالولاية. إن شاء الله في ليالي القدر في الحديث السنوي قبل الإحياء نذكر ما هو وجه الارتباط بين سورة القدر وبين ماذا؟ وبين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من موجبات السنخية مع القرآن، الصعود إلى مستوى الخطاب، الله عز وجل في الواقع يتكلم مع ناس يفهمون، مع أولي الألباب، مع قوم يعقلون، الإنسان الذي لا لب له، الإنسان الذي لا فهم له. ولهذا لاحظنا أن الناس الأكاديميين، خريجي الجامعات، أهل المطالعة والبحث، أهل التخصصات المادية العصرية، لهم قدرة أكثر على فهم القرآن الكريم من إنسان قروي، من مزارع، من فلاح، من عامل. لماذا؟ لأنه عنده قدرة على استيعاب المطالب، يفهم الكلام بسرعة، يستوعب المطالب بشكل جيد. الإنسان اللي عنده قبل كم يوم كان عندنا نقاش علمي دقيق ومهم وحساس جدا مع إنسان متخصص بالفيزياء. طبعا الذهن الفيزيائي، الذهن الرياضي، خاصة الرياضيات البحتة، طبعا هذه الذهنية مستعدة للأخذ، للرد، لتقليب الأمور، يفهم الكلام بالإشارة. الآن هذا الكلام يقنع ما يقنع، مسألة ثانية، إلا أنه تتكلم مع من يفهم لا مع من لا يفهم يهز رأسه وهو لا يعقل شيئا. ولهذا القرآن الكريم إخواني، البعض يقول هذا القرآن قابل للاستفادة للجميع. أقول أولا القرآن عبارة عن ثلاث حقول. الحقل الأول رموز القرآن الكريم، ومن الرموز ماذا؟ أوائل السور، ألف لام ميم، ياسين، هذه الآيات المقطعة من سور القرآن، من أوائل السور، هذه في الواقع خطابات لا نعلم نحن لها مغزى، فيها تفاسير. البعض يقول ألف لام ميم، يعني أيها الناس اعلموا أن القرآن مركب من حروف كألف لام ميم. هذا الكلام لا يتناسب مع عظمة القرآن الكريم. القرآن يمثل تمثيل حتى يفهمنا هذا المعنى. على كل حال يبدو أنه كما يقول التفسير في تفسير الجلالين السيوطي وغيره أن الله أعلم بمراده. هذه خطابات، وأنا أعتقد أن هذا في الواقع فيه تفخيم للنبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت الذين يعلمون بواطن هذه الرموز. وأحدكم بالإمكان، طبعا أنا ما جربت بشكل دقيق، ولكن هذا الشيء معروف، أن من يجمع مقطعات السور كاف هاء ياء عين صاد ألف لام ميم حام ميم عين سين قاف، من يجمع هذه الحروف مع حذف المكررات المتبقي من ذلك جملة لها معنى، وهذه الجملة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلمة صراط علي حق نمسكه. هذا في الواقع ملخص مقطعات السور. إذا جمعت أوائل السور وحذفت المكررات منها تبقى هذه الجملة بشكل واضح، صراط علي حق نمسكه. الآن ما أقول هذا رواية حتى نحتج بها على القوم، أحدنا في مقام الاحتجاج يأتي بالأدلة والبراهين، هذا في الواقع من باب تطيب الخواطر ومن باب إدخال السرور على المؤمنين الذين في الواقع يأنسون بهذا النمط. المهم القرآن الكريم فيه مثل هكذا رموز. القرآن الكريم فيه آيات متشابهة يحتاج إلى تفسير، آيات غير واضحة، وكان عرشه على الماء، الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، هذه الآيات يحتاج إلى مراجعة المفسرين، وعلى رأس المفسرين بل المفسرون الحقيقيون هم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. القرآن الكريم يتعمد الإبهام في بعض الحالات. البعض يقول لماذا تأتي الآية بشكل مشتبه، بشكل يوقعنا في الاشتباه، يد الله فوق أيديهم، جماعة من المسلمين انحرفوا بالتجسيم لهذه الآيات، يعتقدون بالجسمية ويحتجون بهذه الآيات. لماذا الله عز وجل جاء بهذه الآيات المبهمة، جاء بهذه الآيات المتشابهة؟ أنا أعتقد أن القرآن الكريم يتعمد أن يضع بعض نقاط الإبهام حتى ترجع الناس للثقل الآخر. مع الأسف نلاحظ بعض يأتينا حتى هذه الأيام، هذا المطلب من أين يفهم من القرآن الكريم؟ بعض الأحكام الفقهية الدقيقة كيف يفهم من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم آيات الأحكام يقال في حدود 500 آية، هذا منهاج الصالحين، جزءان الفقه المعاملات والعبادات، فروع فقهية عظيمة جدا، حتى من أهم الفروع الفقهية هذه الأيام ما هو الشكل نظام الحكم في الإسلام؟ من أهم الفروع الفقهية، هل للفقيه ولاية؟ ما له ولاية؟ كيفية نظام الشورى الديمقراطية؟ رأي الأكثرية؟ هذه الأبحاث العميقة في الإسلام وفي غير الإسلام، كم من الآيات القرآنية تلقي الضوء عليها بشكل مفصل. آية أمرهم شورى بينهم، هذه الآيات لا تكفي لأن تعطي جزئيات الأمور. إذن القرآن الكريم جاءنا بالكلية بالأساسيات، أحكام الصيام في القرآن كم آية في القرآن الكريم، آيات السفر، آيات المريض، آيات جدا محدودة في القرآن الكريم بالنسبة إلى الصوم، أحكام المفطرات، أحكام الكفارات، موارد القضاء، أحكام المسافر، هذه الأحكام غير موجودة في القرآن الكريم. فإذا لا بد وأن نرجع للعترة في هذا المجال. الآن طبعا نحن عندما نقول العترة لا نعني الروايات حتى لو كانت ضعيفة، العترة بمعنى العترة الواقعية، الحديث الواقعي. الآن هذا الحديث الواقعي أين نجده؟ طبعا إذا وردت رواية بأسناد صحيحة وبمضامين معقولة نأخذ بهذا الحديث، أما إذا وجدنا رواية غريبة في ذيل تفسير الآية، في تفسير البرهان، في تفسير نور الثقلين، تفسيران روائيات، يأتي بالآية ويأتي بالروايات الواردة في هذا المجال. إذا أحدنا لم يستوعب الحديث عليه أن لا يستعجل في رد أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. نعم مضامين جدا واضحة البطلان، مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة القطعية، مخالفة للعقل. أكو بعض روايات التشريح، روايات التشريح في خواص الأطعمة والأشربة، ونحن نعلم أن هذه الآية رواية مو صحيحة، يقول أن موضع القلب في المكان الكذائي أو أن المعدة بالكيفية الكذائية، وهذا مو صحيح. الطب اليوم كشف أن هذا الأمر غير صحيح. فإذا لماذا نتشبث بالروايات التي في الواقع قد لا تكون يعني مقنعة في مثل ظروفنا الآن؟ فإذا علينا أن أيضا عندما نراجع الروايات نكون على بينة في الأمر في هذا المجال. هنالك اصطلاح بين المسلمين يسمى التفسير بالرأي. ما هو التفسير بالرأي؟ إخواني بعض الأوقات بعض المؤمنين عندهم ذوق قرآني، صادفت طبيبا في أحد البلاد وإذا رأيت وإذا به قد رأيته قد حش القرآن الكريم، له تعليق على هامش القرآن، لكل آية فيها إشارة، فيها رمز، فيها مطلب علمي لطيف، وإذا بهذا الإنسان المتخصص في عالم الطب قد سجل على هامش القرآن هذه المعلومات. هل الإنسان لا يحق له أن يستوحي من القرآن؟ أنا أقول بأنه إذا كان الاستيحاء بمجرد الاستيحاء، يعني أنا هكذا أستفيد، لعل الآية تقول كذلك، يمكن أن يقال إذا كان بنحو التشكيك، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. الإنسان يقرأ سورة يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، استفيد قانون في عالم الإدارة، أن المدير الناجح، الأيام في بحث المدير الناجح، المدير الناجح الذي يجمع بين الكفاءة وبين الأمانة، إني حفيظ عليم، حفيظ أمانة، عليم متخصص، وبالتالي اجعلني على خزائن الأرض. إذا إنسان قال هذه العبارة فيه إشكال شرعي؟ أبدا ما فيه إشكال شرعي. إذا أن نحمل القرآن معنى لا تستوعبه الآية، أن نجزم بمراد الله عز وجل من خلال بعض الكلمات من دون مراجعة المصادر، نعم هذا هو التلاعب في القرآن الكريم. ورأينا قبل سنوات، مو الآن في بدء المد العلمي في العالم العصري، رأينا بعض التفاسير العلمية في القرآن، وإن يسلبهم الذباب شيئا وإذا به دخل في بحث الذباب وتركيبة بطن الذباب وما شابه ذلك، هذا مو تفسير علمي للقرآن الكريم. ولهذا صاحب هذا التفسير عندما سأل أحد علمائنا عن تفسيره قال هذا التفسير فيه كل شيء ما عدا التفسير. إنسان يربط الأحداث كلها بعالم الطب وعالم الفلك من دون تثبت، وبعد سنوات يتبين بطلان النظرية وإذا به في في الواقع قد حمل القرآن معنى غير جيد. نعم وترى الجبال أو تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، نعم قد تكون واضحة في أنها إشارة لحركة الأرض، هذه الحركة التي لم تكتشف إلا في السنوات الأخيرة وما شابه ذلك من الآيات القرآنية المعجزة في هذا المجال. خلق الإنسان من علق، لعلها إشارة لشكل الحيوانات المنوية التي تشبه الديدان في المياه وما شابه ذلك، كأنما يصعد في السماء، يشبه القرآن الكريم الإنسان المتضايق بإنسان يصعد في السماء. لعل المراد بذلك مثلا الذي يصعد في الطبقات العليا من الجو تقل نسبة الأكسجين وبالتالي يعيش حال الضيق والاختناق، قد تكون الآية إشارة إلى ذلك وما شابه ذلك من الموارد. الآن في ختام حديثنا، ما هي الآداب الظاهرية لتلاوة القرآن الكريم؟ الآن علمنا الآداب العلمية والباطنية، الآن ما هي الآداب الظاهرية؟ أولا إخواني، هنالك آداب واردة بالنسبة إلى قراءة القرآن. استقبال القبلة، حقيقة هذه القبلة مظلومة عندنا، أنت تريد أن تجلس في زاوية من غرفة الاستقبال وأنت وحدك، مرة يعني المكان الذي يليق بك المكان المناسب عكس القبلة وأنت تجلس الضيوف أمام القبلة شيء جيد، أما أنت إنسان قاعد في المنزل لك الخيار ألف باء جيم دال وتختار مكان معاكس للقبلة المكرمة، لماذا؟ خير المجالس ما استقبل به القبلة. في غرفة النوم أنت تريد أن ترتب غرفة النوم، لماذا لا تجعل السرير بشكل يكون نومك نوما مستحبا، تنام في اليوم 8 ساعات، ليش تحرم من هذا الأجر المجاني؟ مجرد هيئة معينة تستقبل بها القبلة بمقاديم البدن، تنام على يمينك وإذا أنت مستقبل القبلة، هذه الحركة حركة مجانية، مجرد ترتيب السرير بكيفية تكون مستقبلا للقبلة، إذن هذا شيء جيد. ورأينا بعض الناس يأتون المسجد وأثناء قراءة القرآن قد يستدبر القبلة، يعني يجلس في هذه الناحية ويقرأ القرآن، قل لماذا؟ أنت في المسجد وأمام الكعبة وأمام القبلة، عليك أن تستقبل القبلة قدر الإمكان. كذلك الوضوء، حقيقة إخوان أيضا من ذكريات هذا اليوم، جربوا الوضوء الدائم، جربوا فترة من الزمان، الآن مو يوم يومين ولا أسبوع أسبوعين، يعني في الروايات أنه الإدامة المستحب سنة كاملة حتى كانت تعطي ثمارها. الذي يداوم على الوضوء حقيقة يعيش طهارة باطنية واضحة جدا، من موجبات السنخية مع القرآن الكريم الكون على الطهارة، حتى الإنسان المتعود على الوضوء يأتي يوم من الأيام إذا لم يكن متوضئا إذا كان محدثا يعيش حالة الجنابة، كيف الجنب إنسان يرى في نفسه قذارة وحدثية، كذلك المتعود على الوضوء يعيش هذه طبعا حدث أكبر وحدث أصغر، المجنب محدث الحدث الأكبر، والإنسان الذي نقض وضوءه يعيش الجنابة الصغرى والحدث الأصغر. فقدر الإمكان الإنسان، قلت في عدة مناسبات، تدخل الحمام وأنت تخرج وأمامك المقصدة، الماء المخلوط بالماء الحار، المقصدة النظيفة الجميلة إلى آخره، توضأ واخرج، ما الذي يكلفك ذلك؟ لحظات تخرج وأنت إنسان متطهر بإمكانك أن تقرأ القرآن، يقرأ القرآن وهو يخاف أن تأتي أن يأتي إصبعه على الآية، طب لماذا توضأ؟ لماذا تخاف بعد ذلك؟ أكو بعض الناس يقرأ القرآن من دون وضوء فيخشى، تعرفن ملامسة آيات القرآن الكريم من دون وضوء لا يجوز، حرام آيات القرآن، لماذا تعيش هذه الوسوسة؟ والأمر سهل جدا. التطيب، واقعا استعمال الطيب في المنزل أنا أراه سنة محمودة، الطيب مو فقط للخروج ولا للصلاة، التطيب عند قراءة القرآن الكريم أيضا من موجبات التفاعل. في الواقع التدبر، متابعة الآيات، يا أيها الذين آمنوا لبيك، آية فيها عذاب اللهم إني أعوذ بك من عذابك، آية فيها ذكر الحور اللهم ارزقنا، ما المانع من ذلك؟ متابعة الآيات من حيث المضامين، وهذا في الواقع دأب أئمة أهل البيت أنهم كانوا يتابعون الآيات من حيث المضامين. أيضا من الآداب الظاهرية الإهداء إلى الغير. نحن قلنا في عدة مناسبات في الحج في العمرة الإنسان إذا أراد أن يهدي ثواب التلاوة أو ثواب القرآن الكريم أو الختمة أو الصيام المستحب بإمكان أن يهدي للمعصوم نيابة ماذا عن ميته. أنت قل هذه الختمة أهديتها للمعصومين 14 نيابة عن فلان وعن فلان وعن فلان وسم من تشاء من الموتى. بعضهم سألني البارحة إذا عملت هذا العمل أنا ماذا أحصل؟ أنت أيضا شريك في ذلك، في الواقع أنت تنتفع، الميت ينتفع، وكذلك الأئمة عليهم السلام يسرون بما قدمت لهم من هدية في هذا المجال. هاي في الواقع مجموعة أحاديثنا ونقاط في هذا المجال. أختمها بكلمة واحدة أيضا نقطة مهمة نسيت في أثناء الحديث. أكو بعض الناس ينقل مفهوم قرآني موقف شرعي على أساس آية واحدة، هذا مو صحيح. علينا أن نلاحظ مجموع الآيات حتى نخرج بمفهوم قرآني متكامل في هذا المجال. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المتدبرين في كتابه الكريم، إنه سميع مجيب. نعم فلاش دخل بموضوع القرآن الكريم زي ما يسأل نجيب على السؤال. المهم بالنسبة إلى هذا الموضوع الآن مثلا بدأت الندوة كذا، يعني أنا في مجموعة أسئلة نبدأها بسؤال الأخ أبو نبيل. نعم في الواقع يعني من يدعوك إلى منزله كأنه يحب أن تفطر على طعامه، هذا من الأدب أن الإنسان إذا أمكن يؤخر إفطاره إلى منزل أخيه المؤمن ليبدأ طعامه وإفطاره بتمر منزله. وأنا بعض الأوقات حتى أكون مضطر مثلا لهذه الحركة في الواقع إما أأخذ تمرا من بيت ذلك المؤمن أو أقول أنا وكيل عنك في تملك التمر أجعلها لك ثم أكلها عنك، هذا تخريج فقهي. تأخذ التمرة تخابر الأخ تقول هذه التمرة ملكتها لك، يقول قبلت التمليك ثم تأكلها من يده، أيضا هذا وجه تخريج لهذه المسألة ما ضاق على فقيه المسلك. المهم على كل حال أدبيا الأفضل إنسان يعني عندما يدعى إلى مائدة يؤخر إفطار، إلا اللهم إذا بلغ به الضعف يصلي من دون توجه فبالتالي يبادر في الطعام. طبعا ولهذا أكو بعض الناس ما شاء الله في أمر الدنيا، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، يعني هذا الذي يأتي بالتمر المسجد واقعا أو اللبن الناس تفطر على تمره وتفطر على لبنه واقعا، مو على لبنه هو يعني على اللبن الذي يشتريه. في الواقع هذا إنسان محظوظ جدا وله من الأجر. بعد أظن من هذا اليوم نتوقع أن تكون كميات التمر كثيرة على باب المسجد من باب المشاركة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا زلنا إخواني نحن في الواقع بدأنا سنة البارحة سنة جيدة. دعيت إلى أحد الموائد في بيت أحد الكرام من الذين تزار بيوتهم فقلت له نعم أنا أتيك ولكن بشرط أنا أختار من معي، هذه الدعوات التقليدية لا أريدها. فأنا في الواقع اخترت مجموعة من المؤمنين الذين يفرحون بالدعوة. بعض الناس واقعا وقت الإفطار حائر أين يذهب، أما زوجته مسافرة أو هو أعزب أو إنسان غريب أو لا عنده زوجة ولكن يعني يحتاج إلى جو تنفيس عنده ضيق نفسي. تعلم أن إنسان متضايق عندما تدعوه إلى مائدة شهية طبعا يعيش فرح وسرور. إذن على كل حال إن شاء الله من الآن فصاعدا نلتزم بهذا المعنى يعني حقيقة. وهذا المسجد الحمد لله وقت الإفطار الزبائن كثيرون، من أردت أن تختاره من المائدة يقول قم معي اليوم إلى منزلي أو قبل الإفطار تخبره بذلك أن لا يفطر إلا على ما تعطيه. المهم إخواني في الواقع برمجة الأمور بشكل يرضي الله عز وجل من الأمور النافعة والجيدة. ندخل في الحديث الأسئلة والأجوبة. وطبعا أنا في الواقع أركز على الأسئلة الرمضانية لما يتعلق بالصيام، مناسب في كل فصل نتناول الأحكام الفقهية لتلك المرحلة إن شاء الله قبيل العيد، أحكام زكاة الفطرة، والآن أكو بعض الأحكام المتعلقة بالمفطرات وغيره. طبعا نحن مع الأسف ما صار مجال نضع صندوق على باب المسجد الأسئلة، على كل حال البعض يأتي بالأوراق يسلمنا في المحراب، على كل حال جيد. في سؤال بالنسبة إلى حكم الاحتلام في شهر رمضان نهارا، وأن لو احتلم الإنسان عصرا وبقي على الجنابة إلى الإفطار إلى ما بعد المغرب، هل صومه باطل؟ طبعا نحن نعلم أن الجنابة في شهر رمضان، طبعا الاحتلام مو الجنابة الثانية، الاحتلام الإنسان يحتلم قهرا في منامه، هذا الإنسان لا شيء عليه، حتى لو أخر الغسل إلى ما بعد الإفطار صيامه في ذلك اليوم صحيح. طبعا يكون أكيد مصلي صلاة الظهر والعصر وثم احتلم مثلا، وحتى المبادرة مواجبة، يعني مو أنه يجب عليه أن يبادر، مدام هو مصلي وخلاص ما عنده مشكلة بالإمكان أن يؤخر. طبعا قلنا في أحاديثنا الاحتلام في الواقع حالة غير جيدة، خاصة الاحتلام العمدي، المهم الإنسان عليه أن يبادر إلى الغسل. هاي الأيام نسأل عن مسألة الأخلاط كثير، الأخلاط الجوفية والأخلاط الظاهرية. طبعا هذا بعد تخصص من الأطباء الأنف والأذن حنجرة، في بعض الأخلاط في الواقع يدخل من الجوف إلى الجوف، بمعنى أن أخلاط من الأنف إلى الجوف المهم، أو من القصبة الهوائية يخرج وينزل، يعني ما طلع إلى فضاء الفم، خاصة الأخوة المدخنين حفظهم الله. أنا قلت أيضا هاي في الواقع، ما أدري الأخوة المدخنون يسمحون لنا أن نتكلم معهم ثواني، واقعا يعني أنا أقول إنسان يمسك نفسه عن التدخين طوال النهار، ولو أمكن هذه العزيمة الصارمة التي جعلته يلتزم بترك التدخين طوال النهار، لماذا لا يكمل هذه العزيمة إلى الليل؟ وقد سمعت اعترافا طريفا من أحد المدخنين يقول نحن في النهار لا نشتهي السيجارة لأن حرام يجوز، فنفوسنا منصرفة عن التدخين، بمجرد أن يأتي المغرب تبدأ الحركة الداخلية، والمهم صاحبنا لا يفطر إلا على التدخين. المهم يبدو القضية فيها تلقين، يعني فيها نوع، ما في قضية قاهرة، في نوع من التلقين. وعلى كل لا أدري يعني واقعا موضوع التدخين، قبل أيام كنا في أحد المستوصفات لقضية معينة، وإذا في جناح لمكافحة التدخين والنصائح في هذا المجال، حقيقة أنا أشوف الحركة هذه جيدة، وخاصة مع الجهة الاقتصادية، الضرر المالي والضرر الصحي وما شابه ذلك، والأعظم من ذلك إيذاء الآخرين. واقعا بعض الأوقات السيارة وفي مكان صغير 4-5 مدخنين بعد الإفطار يجتمعون ولا يقصرون، قضاء عما في الذمة، ما فاتهم في النهار يقضونه عند الإفطار، هذا في الواقع حركة مزعجة. المهم لا نريد أن نتكلم، أخاف يصير إيذاء للمؤمنين، نعتذر منهم على هذه الملاحظة النافعة. المهم الأخلاط الجوفية إذا صعد ولم يخرج إلى فضاء الفم ثم بلعتها ما في إشكال، نعم لخامة إفرازات الأنف والصدر يخرج إلى فضاء الفم، طبعا في هذه الحالة عليك أن تتخلص من هذه الفضلات. مسألة أيضا مهمة، في سؤال أن إنسان يرتكب المفطر سهوا، يشرب، قد يأكل، خاصة في غير شهر رمضان صوم المستحب يتفق الإنسان غفلة يأكل، هذا ما في إشكال. وأما الإنسان الذي يتعمد استعمال المفطر، يتعمد استعمال المفطر